إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تشهد اهتمامات بريطانيا بالشأن العراقي تركيزا لافتا في ظل التكهنات الحاصلة بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. مراسلنا في لندن أحمد الركابي تحدث إلى رئيس تحرير صحيفة The Daily Telegraph البريطانية، كما تحدث إلى محلل سياسي بريطاني من أصل مصري حول الموقف البريطاني إزاء الأزمة العراقية.
منذ أن قررت الحكومة البريطانية دعم التوجهات الجديدة في السياسة الأمريكية تجاه العراق، تحولت لندن إلى مسرح معركة بين المؤيدين والمعارضين لعمل عسكري ضد نظام الرئيس صدام حسين. إلا أن معظم المحللين والخبراء في السياسة البريطانية يعتقدون أن هذه المعركة ستنتهي بانتصار الحكومة التي، وإن كانت المعارضة تنطلق من داخل حزبها، فهي مطمئنة بأن غالبية أعضاء البرلمان العماليين وحتى خصومها المحافظين سوف يساندون بقوة موقفها بشأن العراق. وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر، قال رئيس تحرير صحيفة الديلي تيليغراف تشارلز مور التي تعبر عن رأي المحافظين، قال إن المحافظين إذا انتقدوا الحكومة في شيء فإنه سيكون لعدم اتخاذ مواقف أشد حزما ضد النظام العراقي. وكان مور قد دعا رئيس الوزراء البريطاني في مقال له قبل شهر تقريبا إلى دعم السياسة الأمريكية تجاه العراق، وسألناه في بداية حوارنا معه عما إذا كان راضيا عن المواقف الأخيرة لتوني بلير، وقد أجاب بالقول:
Yes, I think that the British government was at first reluctant to
نعم، أعتقد أن الحكومة البريطانية كانت في البدء مترددة في دعم مزيد من الخطوات ضد صدام حسين، لكنها غيرت تفكيرها. وأعتقد أن السيد بلير يبعث إشارات ولا يعبر عن ذلك بشكل مباشر أن بريطانيا ستدعم التحركات الأمريكية كيفما كانت، وأعتقد أن ثمة مباحثات قد تمت بين الحكومتين في هذا الشأن.
إلا أن هناك معارضة وتحديدا داخل حزب العمال لموقف الحكومة البريطانية، هل بوسعك أن تفهم هذه المعارضة؟
There is some opposition, yes. But I don't think it's dominant.
نعم، هناك معارضة، إلا أنني لا أعتقد بأنها مهيمنة، وهي قوية في يسار حزب العمال، كما أن الغالبية فيها لا تؤيد صدام، لكن هناك شخصا أو اثنين يناصرانه، وأغلب هذه المعارضة مناهض لأمريكا، وهذا جزء من فكر اليسار العمالي الذي يعتبر أمريكا بلدا سيئا. لذا يوجد هذا التردد الكبير في المشاركة بأي شيء تقوم به الولايات المتحدة، وأعتقد أن ذلك يمثل مشكلة للسيد بلير، لكنها ستكون مفاجأة لي لو أصبحت مشكلة ساحقة. وأتوقع أنه سينجح في استمالة الأغلبية في حزبه إلى جانبه في هذا الشأن.
ما هو الموقف الذي تتوقعه من المحافظين من سياسة بلير الخاصة بالعراق؟
أعتقد أن المحافظين سيدعمون الحكومة، فالمحافظون كانوا يضغطون أكثر من الحكومة للقيام بعمل ضد صدام حسين. وعليه فإن الانتقاد الوحيد للحكومة من جانب المحافظين سيكون على ما أظن حول عدم اتخاذ مواقف أشد حزما.
هل تعتقد بأن الدعم البريطاني للسياسة الأمريكية سيتوقف إذا وافق صدام حسين على عودة المفتشين الدوليين؟
ثمة مشكلة هنا. إذا كان صدام ذكيا، وأعتقد بأنه كذلك، فإنه قد يجد سبيلا يوحي بأنه مذعن لمطالب الأمم المتحدة والمطالب الدولية بشأن المفتشين، وقد يشكل ذلك صعوبة لأمريكا وحلفائها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان زخم العمل. ف ففي نفس الوقت الذي يرغب فيه الأمريكيون بإخلاص في عودة المفتشين لاتقاء خطر أسلحة الدمار الشامل، تمثل المطالبة بعودتهم حجة للتحرك ضد صدام حسين. وأتوقع أن يلجأ صدام إلى لعبة لكسب الوقت، وربما تؤدي الموافقة على عودتهم إلى انقسام بين الأمريكيين والأوروبيين. إلا أنني أتوقع أن تكون الحكومة البريطانية متعاطفة مع الولايات المتحدة أكثر من بقية الحكومات الأوروبية.
ذكرت أن بريطانيا كانت مترددة في دعم الموقف الأمريكي، ترى ما الذي دفعها إلى تغيير موقفها؟
I think because they realized that America was not going to be defected.
أظن أنهم أدركوا أن أمريكا لن تنحرف عن هدفها. وفي أعقاب 11 من أيلول قالت العديد من القوى الأوروبية ومنها بريطانيا إنه بغية خوض الحرب ضد الإرهاب يجب أن يكون هناك حلا سياسيا لمشكلة الشرق الأوسط. وقد رفضت الولايات المتحدة هذه النظرية، وكان على بريطانيا أن تقبل هذا الرفض. لذا تغير المخطط وتحولت الولايات المتحدة من الحديث عن الحرب ضد الإرهاب إلى الحديث عن أسلحة الدمار وما يسميه السيد بوش بمحور الشر. وأظن أن بريطانيا قد مضت في هذا الطريق مترددة، ولا أظنها تحبذ سلوكه، لكنها تشعر أن عليها القيام بذلك من أجل دعم أمريكا.
هناك معارضة أوروبية للهجوم على العراق، هل تعتقد أن السيد بلير سيلعب دورا لمواجهة هذه المعارضة؟
Yes, I do. And I think there's a difference within...
نعم أعتقد ذلك، وأظن أن ثمة فارقا في أوروبا بين الشعب والنخبة، لأن النخبة لا تعجبها فكرة الهجوم على العراق، لكن يظن أن معظم الناس في الشارع الأوروبي يعتقدون أن تغيير صدام أمر جيد ولن يمانع أحد استبداله، بيد أن ذلك لا يعني أن الجميع سيدعم أمريكا. إلا إني أظن أن السيد بلير سيقف وراء أمريكا وسيشرح للعامة لماذا الإطاحة بصدام أمر جيد.
كان هذا تشارلز مور، رئيس تحرير صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية اليومية البارزة. في السياق ذاته، شهد البرلمان البريطاني يوم أمس جلسة ساخنة انتهت بالتلاسن بين الوزير البريطاني بن براتشو والنائب العمالي المعارض للهجوم على العراق جورج جالوي. وفي تعليق له على جلسة الأمس وما شهدته من جدل حاد، علق الصحفي البريطاني عادل درويش قائلا:
وأعتقد أن يعني السياسة البريطانية تجاه العراق تعاني من صعوبتين كبيرتين. الصعوبة الأولى هي عدم قدرة الحكومة البريطانية بإقناع الرأي العام بوجه عام، وإقناع المتشككين في داخل البرلمان. المتشككين في هذه الحالة ليسوا من المعارضة المحافظة بقدر ما هم من المقاعد الخلفية داخل حزب العمال نفسه. وأيضا هذا يبين أن جماعات حقوق الإنسان وحركة اليسار بشكل عام لم تستطع حتى الآن أن تفصل في وجهة نظرها بين النظام العراقي كنظام ديكتاتوري يعني ينكل بشعبه قبل الآخرين، وبين معارضتها العامة للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل القوى الرأسمالية وقوى سباق التسلح التي يقف اليسار البريطاني ضدها بشكل عام.
طيب، بن براتشو وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وصف جالوي في البرلمان يوم أمس بأنه بوق للنظام العراقي، وقد رد عليه جالوي بأنه كذاب وأنه كان يتظاهر ضد سياسة النظام العراقي عندما كان بن براتشو يلبس الشورت، يعني في إشارة إلى أنه كان صغير في ذلك الوقت. برأيك يعني ما هي المنطلقات أو ما هي الأفكار التي ينطلق منها جورج جالوي في معاداته لموقف الحكومة البريطانية؟
هو طبعا جورج جالوي محق في أنه علاقته بالسياسة وبالعمل السياسي على المستوى القاعدي وعلى المستوى الشعبي والعمل السياسي العملي، فهو يفهم في هذا وله خبرة طويلة في هذا أكثر من بن براتشو، بل أكثر من توني بلير نفسه. لكن عندما يأتي تقديره كرجل دولة وكرجل سياسة على المستوى العالمي، فإن موقفه لا يخلو من السذاجة ومن الطفولة السياسية التي يعاني منها القوى اليسارية بشكل عام. هو جورج جالوي طبعا كان تظاهر بالفعل في الثمانينات وفي السبعينات ضد صدام حسين وضد حزب البعث وضد استخدام صدام حسين الأسلحة الممنوعة ضد تنكيله بشعبه، لكنه لا يستطيع أن يهضم، وهي قضية كبيرة وما يلاحظه المثقفون واليسيرون بشكل عام، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة البريطانية وأن السياسة الحالية البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية هي عاجزة عن قلب صدام حسين، ونتائجها تعاني منها الشعب العراقي، وهي المعادلة الصعبة التي تجعل جالوي واليسار يبدو وكأنه يعمل لصالح النظام العراقي،
ولكنه في نفس الوقت يذهب ويزور بغداد ويصافح مسؤولين في النظام العراقي الذي يقول عنه أحيانا بأنه نظام ديكتاتوري.
هذه هي الأزمة التي يقع فيها اليسار وحركة السلاب البريطانية بشكل عام. يعني كان مثلا عندما كانوا يأخذون الباص أو كان هناك الطائرة التي يأخذونها تحمل معلومات ومؤن ومهام طبية، لكن استطاع أصدقاء النظام العراقي أن يختطفوها من الناحية الإعلامية والصحفية، وتحول الأمر إلى أزمة مع وزارة الخارجية التي اضطرت إلى إلى استخدام أساليب بدت وكأنها غير ديمقراطية في محاولتها منع هذه الطائرة. أعتقد أن على الحكومة البريطانية وعلى حزب العمال البريطاني أن يقدم بديلا يمكن دعاة السلام والذين يريدون مساعدة الشعب العراقي فعلا الخروج من المأزق، بدلا من تحويلهم إلى خصوم، لأن المواجهة التي افتعلها بن برادشو أمس في البرلمان يعني ارتدت إلى صدر الحكومة أكثر منها، يعني وكانت دعاية كسر منها صدام حسين، وكان يجب أن يحتوي جورج جالوي وهذه المجموعة بدلا من تحويلها إلى مواجهة معهم.
عادل درويش الصحفي البريطاني، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
السلطة الفلسطينية عن أملها في أن تنشط الولايات المتحدة من دورها على صعيد إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة بعد زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن ولقائه بالرئيس جورج دبليو بوش. مراسلنا في القدس كرم منشي في التقرير التالي.
أعربت القيادة الفلسطينية عن أملها في تغيير الموقف الأمريكي المتردد إزاء التدخل الفعال لوقف دائرة العنف على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، إذ تشير التقارير الواردة من واشنطن بعد زيارة الرئيس المصري حسني مبارك ولقائه بالرئيس جورج بوش والعديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى تحرك أمريكي جديد، خاصة وأن موعد مؤتمر القمة العربي في بيروت أصبح على قاب قوسين أو أدنى. إلا أن ممثل منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية حسن عبد الرحمن الذي يتوقع هو الآخر حدوث تغيير ما في الموقف الأمريكي يرى أن الإدارة الأمريكية لا زالت مترددة، وخاصة حيال المبادرة السعودية في الشرق الأوسط.
الواقع أن الإدارة الأمريكية تعلق بعض الأمال على المبادرة السعودية ورحبت بها، وهي بانتظار طبعا تطوير هذه المبادرة إذا أمكن. والموقف المعلن على الأقل للإدارة الأمريكية هو هذا الموقف، أنها رحبت بالمبادرة، تعتقد أنها إيجابية، ولم يصدر أكثر من ذلك من الإدارة الأمريكية حول المبادرة. الواقع أنه يعني المبادرة هذه هي عبارة عن أفكار طرحها الأمير عبد الله ولي عهد المملكة السعودية، وجدت ترحيب فلسطيني ومعظم الدول العربية. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي ترى في هذه المبادرة فرصة قد تؤدي إلى إعادة إحياء العملية السياسية. من المؤسف بأنه موقف الإدارة الأمريكية يبقى موقف نظري وشفهي. هي تقول بأنه هي ضد العنف وضد التصعيد، ولكن لا يتجاوز الموقف الأمريكي حدود الإعلانات والتصريحات. ليس هناك جهد حقيقي أمريكي في محاولة لجم هذا العدوان الإسرائيلي. يبدو أن الولايات المتحدة ما زالت مترددة في لعب دور فاعل وفي الانخراط بشكل أكثر كثافة وعلى مستوى أكبر. وللأسف لأن الولايات المتحدة ما زالت فقط تطلب وقف العنف دون أن تتدخل بشكل فاعل من أجل العمل على ذلك. نأمل إلى تغيير في الموقف الأمريكي وإدراك لدى الإدارة الأمريكية بأنه هذا الابتعاد بشكل واضح عن ما يجري في المنطقة وفي الوقت الذي ما يجري هو خطر كبير جدا على الاستقرار وعلى الأمن، وقد يؤدي إلى تصعيد أخطر في المستقبل. نأمل أن تغير الولايات المتحدة من هذا الموقف وتكثف جهودها لوقف هذا العدوان و لوقف هذا التدهور في الأوضاع في المنطقة.
كان هذا حسن عبد الرحمن ممثل منظمة التحرير في واشنطن. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزاييك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم المتحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
نعود إلى الشأن العراقي في صحف غربية صادرة اليوم، حيث تناولت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بالتحليل والتعليق أزمة المفتشين بين العراق والأمم المتحدة. أكرم أيوب يعرض فيما يلي لما نشرته الصحيفة البريطانية في هذا الخصوص.
تناولت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الخيارات المتاحة أمام العراق، مشيرة إلى أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري سيجد هامشا ضئيلا من الخيارات عند لقائه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وأن هذا سيتمثل في السماح بالعودة غير المشروطة للمفتشين أو مواجهة العواقب. وقالت الصحيفة أنه بعد مرور عدة أشهر على التهديدات الأمريكية بشن عمل عسكري يقوم مجلس الأمن الذي غالبا ما أصابه الشلل بسبب الانقسام حول العراق يقوم بدعم المطالبة بعودة المفتشين للعراق، وتلتزم روسيا أقرب الحلفاء للعراق الصمت الغريب حيال تشدد واشنطن. وفي الوقت نفسه تمضي بريطانيا الحليف القوي للولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة قدما لتغيير موقفها وتأييد تهديدات واشنطن بضرب العراق في حالة عدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن. وبغداد تقول الصحيفة على بينة من هذا الأمر، حيث سيلتقي الحديث بعدد من كبار المسؤولين وبضمنهم خبير بارز في موضوع الأسلحة. وتمثل مباحثات العراق مع الأمم المتحدة اختبارا حاسما لرغبة العراق في تلبية الدعوات الدولية المتزايدة بعودة المفتشين وتفادي ضربة عسكرية أمريكية تستهدف النظام القائم. وقالت الصحيفة إن انهيار المباحثات سيزيد من الضغوط على الرئيس بوش للجوء إلى القوة العسكرية بعد التحذيرات الأخيرة بوجوب عودة المفتشين أو مواجهة العواقب. ونقلت الصحيفة البريطانية عن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة السير جيرمي غرينستوك إشارته إلى مستوى تمثيل الوفد العراقي بأنه إشارة طيبة إلى رغبة العراق في إجراء المباحثات مع أنان عن الخيارات المتاحة أمامه وكما يراها، معربا عن ثقته بأن كل من الأمين العام ومجلس الأمن لا يرى في الخيارات إلا الإذعان. الدبلوماسيون أشاروا إلى أن المباحثات ستضم للمرة الأولى هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة التابع للأمم المتحدة، ولفتت الصحيفة إلى اختيار أنان لبليكس الخبير السويدي في نزع الأسلحة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتولي مسؤولية التفتيش المحددة في القرار الصادر عام 99 بأمل الحصول على موافقة العراق على التفتيش، لكن العراق رفض ذلك ولم تطأ قدم بليكس أرض العراق. ويرى العديد من المحللين بأن العراق حتى لو أبدى الموافقة فستمضي عدة شهور قبل أن يتمكن بليكس من إرسال فريق التفتيش إلى بغداد. المتشددون حيال العراق يرون أن النظام منع عودة المفتشين بعد اقترابهم كثيرا من كشف المديات الحقيقية للترسانة العراقية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدى. ففي خلال السنوات الثماني في العراق بين 91 و 98 وجدت فرق التفتيش دلائل على الأنثراكس وغاز الأعصاب الفتاك VX. ويعتقد بليكس مثل سلفه بأن الخطورة تكمن في ترسانة العراق من الأسلحة البيولوجية. بليكس وجد مرونة جديدة في الموقف العراقي، مبديا التفاؤل من أن بغداد التي تحرص على رفع العقوبات قد تتعاون مع المفتشين بدلا من العودة إلى لعبة القط والفأر التي قامت بممارستها في المرة الماضية. وأبدى بليكس عدم موافقته على تأكيدات الولايات المتحدة وبريطانيا قيام بغداد باستغلال الفترة الماضية لإعادة بناء أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى عدم مناسبة قبوله بتبني هذا الموقف وإلى سذاجة القطع في الوقت نفسه بأن العراق لم يقم بمحاولات في هذا الشأن. وقد ركزت الولايات المتحدة على تهديدات أسلحة العراق الكيميائية والبيولوجية بعد 11 أيلول، وأبدت عزمها على عدم السماح للعراق بكسب الوقت لإثارة الخلاف داخل مجلس الأمن. ويتوقع الغالبية من الدبلوماسيين كما تقول الصحيفة أن بغداد ستحاول إطالة أمد المباحثات بهدف الحصول على تغييرات في الدعم الدولي لموقف الولايات المتحدة. ويرى العديد من المحللين أن العراق سوف لن يبدأ المباحثات بصورة جدية إلا بعد لقاء القمة العربية في بيروت نهاية هذا الشهر، حيث يأمل بالحصول على مساندة من جيرانه. ويرى البعض الآخر أن العراق يأمل في مضي الوقت والمشكلات التي قد تنجم عن حرب أفغانستان بما سيؤدي إلى حصول الولايات المتحدة على دعم ضئيل لفتح جبهة جديدة. كما يعول العراق على اختلاف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مما سيؤدي إلى منع الهجوم الأمريكي عليه بحسب ما جاء في صحيفة الفاينانشال تايمز.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق. وفي حلقة هذا الأسبوع سنتوقف عند اقتراح ما يسمى بالخيار الديمقراطي لتغيير النظام القائم في العراق، وهو اقتراح تبناه زعيم كردي عراقي معارض هو جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني خلال زيارة قام بها إلى تركيا. كما سنقف عند ذكر التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي لكردستان العراق، وهي واحدة من المناسبات السياسية التي تحل ذكراها في شهر أذار الجاري، فنستمع إلى تفصيلات عن المحادثات التي أدت عام 70 و900 إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية بين الجماعات الكردية والحكومة العراقية. جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تسيطر جماعته على جزء من شمال العراق صرح يوم الثلاثاء أنه يؤيد تغيير نظام الرئيس العراقي صدام حسين بطريقة ديمقراطية، ويفضل ذلك على عمل عسكري أمريكي. طالباني قال للصحفيين عندما سئل إن كان سيؤيد عملا عسكريا أمريكيا لرفض بغداد السماح بعودة مفتشي الأسلحة، قال إنه لا يؤيد تدخلا أجنبيا في العراق ويفضل تغييرا ديمقراطيا في هذا البلد. طالباني الموجود في أنقرة قال: نحن نؤيد تغييرا ديمقراطيا أساسيا في العراق من خلال القوى الديمقراطية والتقدمية العراقية، وإذا لقيت هذه القوى الديمقراطية العراقية دعما من الخارج فإن هذا التأييد سيلقى ترحيبا. وأضاف قائلا: إننا نؤيد عراقا متحدا ديمقراطيا ونعارض تقسيمه. تثير تصريحات طالباني جدلا جديدا حول أفضل الخيارات التي يمكن اللجوء إليها من أجل تغيير نظام الحكم في العراق، وإذا تستبعد تعليقاته الخيار العسكري أو تتحفظ منه على الأقل فإنها تطرح فكرة الإسقاط الديمقراطي، أي إجبار الحكومة العراقية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يرى بعض جماعات المعارضة أنها يجب أن تتم تحت إشراف مراقبين دوليين. لكن البعض الآخر من هذه الجماعات يشعر بأن النظام العراقي قادر مع وجود المراقبين الدوليين على التلاعب بنتائجها وتغييرها لصالحه. ولمناقشة ما يسمى بالخيار الديمقراطي لإطاحة الرئيس صدام حسين والمجيء ببديل منتخب من قبل الشعب العراقي، اتصلنا بالباحث العراقي محمد عبد الجبار وسألناه أولا عن مدى فرصة نجاح هذا الخيار لتغيير النظام القائم في العراق، فقال:
هو ابتداء يجب أن نثبت أن جميع المخلصين بالنسبة للقضايا العراقية يأملون في أن يتم التغيير السياسي في العراق بدون إراقة دماء وبدون أن يدفع الشعب العراقي ثمن هذا التغيير، لأن الشعب العراقي لاقى كثير من المصائب والويلات خلال 30 سنة الأخيرة. لكن اللجوء إلى الخيار السلمي أو الخيار الديمقراطي إن صح التعبير لتحقيق هذا التحول أو التغيير مرتبط بتوفير عدة استلزامات وشروط ومواصفات لا يبدو أنها متوفرة في الوقت الحاضر، وبالتالي فإن الحديث عن الخيار الديمقراطي للتغيير يتطلب ابتداء بدء الحديث عن الشروط لازم توفرها من أجل ولوج هذا الخيار لأحداث التغيير السلمي في العراق.
طيب، ما هي الشروط الغائبة في النموذج العراقي لإنجاز مثل هذا الخيار؟
ابتداء يجب إنهاء حالة العنف والقمع والإرهاب الموجودة في العراق منذ 30 سنة. نحن نعلم أن العراق يحكم الآن من قبل نظام ديكتاتوري عاتي يفرض سلطته على البلاد من خلال الأجهزة القمعية والأمنية والإرهابية التي تجعل من الصعب بل من المستحيل على المواطن العراقي أن يعبر عن رأيه بلا خوف، بحرية وبلا خوف. الخوف هو الحاكم المسيطر على الشعب العراقي الآن، وبالتالي فمن الصعب أن نتصور إمكانية أن يدلي العراقيون بأصواتهم بحرية وبأمان فيما يتطلعون إليه من وراء التغيير السياسي.
ولكن هناك من يعتقد أن الانتخابات لو جرت في ظل إشراف دولي ووجود مراقبين دوليين فربما تؤدي نتائجها إلى تغيير النظام القائم في بغداد كما حصل في تجارب أخرى في العالم.
نعم، الإشراف الدولي هو واحدة العناصر المطلوب توفرها. طبعا المقارنة بين العراق وبين الأقطار الأخرى التي تم فيها الولوج مثل هذا الخيار، يجب أن لا تنسى الفارق النوعي الكبير بين الأنظمة التي كانت حاكمة في تلك البلدان وبين النظام الحالي في العراق، ذلك الفرق الذي تمثل كما قلت الطبيعة الإرهابية والقمعية للنظام العراقي. وبالتالي الإشراف الدولي يجب أن يتزامن مع جملة إجراءات ذكرت بعضها قبل قليل التي تنتهي بالأخير إلى إنهاء الأجهزة القمعية والإرهابية الحاكمة في العراق، وبالتالي تمكين المواطن العراقي من الإدلاء برأيه بحرية وبلا خوف.
طيب إذا 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 استبعدنا هذا الخيار، أي من الخيارات الأخرى المتبقية ليطاحك هذا النظام؟
بالتأكيد التغيير في العراق لا يمكن أن يتم إلا من خلال إرادة الشعب العراقي ومن خلال العمل الداخل، وبالتالي إذا استبعدنا خيار الحرب الخارجية وإذا استصعبنا الخيار الديمقراطي فلا يبقى أمام العراقيين من خيار التغيير إلا خيار العمل الداخلي ولنقل الانتفاضة الشعبية التي تأتي على أسس التي يقوم عليها النظام ثم تسقطه من الداخل.
ولكن تحدثت في بداية كلامك عن صعوبات تتمثل في قمع وتعذيب واضطهاد وإرهاب، كيف سيتسنى للشعب العراقي الانتفاض أو التمرد في مثل هذه الظروف؟
الدرس التاريخي الثابت يقول أن القمع يولد الثورة والإرهاب يولد الانتفاضة، وبالتالي فلا يمكن أن تستمر الشعوب رهينة القمع والإرهاب لمدة إلى ما لا نهاية، وإنما لابد أن ينبلج نور الصباح من خلال ظلمة الإرهاب والقمع.
الباحث العراقي والكاتب محمد عبد الجبار وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. أيتها السيدات أيها السادة، يعتبر شهر آذار من الأشهر التي شهدت في العراق أحداثا مهمة، البعض منها شكل مفاصل لتاريخ النظام السياسي الحالي بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي بات بعد تصفية قياداته التاريخية تحت قيادة الرئيس صدام حسين. ففي 11 من آذار عام 1970 توصلت الجماعات الكردية إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد يمنح القومية الكردية في شمال العراق حكما محليا رسمه ما وصف بقانون الحكم الذاتي لكردستان العراق. وفي منتصف شهر أذار من عام 88 استخدمت القوات العراقية أسلحة دمار شامل في ضرب بلدة حلبشة الكردية، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من سكانها بسبب تعرضهم لغازات كيماوية سامة بثتها تلك الأسلحة. وفي عام 91 شهد الشهر ذاته تمردا شعبيا طال معظم المحافظات العراقية وخاصة في الشمال الكردي والجنوب الشيعي، كاد يطيح بحكومة الرئيس صدام حسين. ولا ننسى أن العراقيين العرب عموما والعراقيين الكرد والتركمان والآشوريين خصوصا يحتفلون عادة بأعياد نوروز المعروفة بأعياد الربيع وعيد الشجرة، ولا ننسى عيد الأم أيضا، وجميع هذه المناسبات أحداث تستحق التعليق. لكننا ولضيق الوقت سنعرض في حلقة هذا الأسبوع للمفاوضات التي تمت بين وفود كردية وقياديين في السلطة العراقية وانتهت إلى اتفاق 11 من آذار، وسنتعرف من خلال أحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض على أجواء المحادثات والعراقيل التي كانت تعترضها، فضلا عن تقويم مسار الاتفاق والمشكلات التي رافقت تنفيذه. في البدء سألنا الدكتور محمود عثمان الشخصية السياسية الكردية المستقلة وأحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض عن تشكيلة الوفدين الكردي والحكومي وجدول أعمال المحادثات، فأجاب قائلا:
والله هي طبعا الوفد الكردي كان المرحوم صالح اليوسفي، المرحوم نوري شاويس، المرحوم نافع جلال، الأستاذ محسن دزي، الأخ سامي عبد الرحمن، والمرحوم دارة توفيق، وأنا كنت مسؤول الوفد. يعني بالنسبة للجانب الحكومي طبعا كان بحردان وعماش وطارق عزيز، وطبعا عزت الدوري، مرات طه الجزراوي، مرات طبعا عبد الله السلوم سامرائي، عبد الخالق عبد الخالق مرتضى حديثي مختلف الناس يجون ومرات صدامهم يشارك. طبعا المفاوضات كانت مرة في بغداد مرة في منطقة الكردية بالتناوب. طبعا المفاوضات طبعا يشتركون بها حتى المرحوم المصطفى كان يشترك يترأس الوفد الكردي يكون في منطقة كردستان طبعا لأنه ما رايح لبغداد. وفي نفس الوقت كان مرات حتى صدام حسين هو كنائب رئيس هو كان يشرف على المفاوضات بشكل عام الفايل عنده يعني بشكل عام. وطبعا المرحوم عزيز الشريف كان يشارك هم كوزير حكومي هم كوسيط طبعا بين الطرفين. ومرات الأستاذ فؤاد عارف كشخصية كردية طبعا بشكل غير مباشر كان السوفيات عندهم دور في نوع من التوسط بين الطرفين وهكذا يعني كان هالشكل.
نعم دكتور محمود، أعقد المسائل برأيك التي تم بحثها خلال تلك الاجتماعات التي انتهت إلى مشروع الحكم الذاتي؟
والله أعقد المسائل يعني في الحقيقة لا زال وقبلهم كانوا مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى تحديد المنطقة الكردية مثلا لما نتكلم عن الحكم الذاتي أو عن حتى الفيدرالي هسه مثلا أين ستطبق هذا يعني هذا المشروع أين يطبق بالنسبة اللي يسكنون منطقة كردستان سواء كانوا أكراد ولا تركمان ولا أثري مو شرط أكراد كلهم يعني طبعا هم بالنسبة لهم يريدون يخلون المنطقة أصغر ما يمكن وتكون محرومة من المنافع الاقتصادية كالنفط وغيره يعني هاي المناطق كركوك وكركوك المسائل يسوون تطهير عرقي لتعريب هذه المناطق حتى يقلون منطقة الكرد يعني وسعة المنطقة خاصني يصغروا وحتى يقللون المساحة طبعا يصغرون المساحة اللي تم بها تطبيق الحكم الذاتي أو الفيدرالية. وفي نفس الوقت حسب ما هم يقولون يعتقدون أنه إذا أعطوا المناطق غنية بالنفط والمعادن وش يمكن هذا يصير قاعدة اقتصادية الانفصال يعني حسب كلامهم طبعا حسب تصورهم وناحية أمنية يعتبروها خطرة باعتبار قدركم مناطق على حدود إيران مثل خانقين لكم مناطق على حدود سوريا مثل سنجار هم يتحفظون من الاعتراف بها باعتبار أن هذه مناطق شكل خطر أمني. فهذه كان مشكلة الأساسية الكبيرة في الوقت الحاضر. المشكلة الثانية الكبيرة هي عقلية السلطة، سلطة ديكتاتورية تؤمن بنظام الحزب الواحد تؤمن بسياسته تؤمن بالعقلية الشوفينية تجاه القوميات الأخرى لا تؤمن بالحريات والتعددية والديمقراطية والانفتاح على الشعب العراقي والشعب الكردي. طبعا هذه مشكلة كبيرة تستعمل العنف ضد معارضي تستعمل العنف لقمع الشعب العراقي. فطبعا هذه الثانية مشكلة كبيرة لأنه كان دائما الحركة الكردية تحاول أنه دخل آخرين في المفاوضات قوى أخرى هم ما يقبلون نحاول أنه ينفتحون عن الشعب العراقي يصير نوع من الانفتاح والحرية وكذا ما يقبلون حتى من ناحية الصحافة وحزاب وشي. وطبعا بالنسبة للأكراد تأييد سياستهم الاعتراف بقيادتهم السياسية حسب ما كانوا هم يطلبون باعتبارهم يقودون الدولة حسب ما يقولون عندهم شرعية ثورية حسب ما يقولون على أساس بثورة أو بانقلاب جايين. الأكراد هم أيضا ما يقدرون يتبعون هذا لأنه لا ما يقدرون يصيرون شريك في الجرائم اللي هم يرتكبوا المشاكل اللي هم يسووا السياسة غير الصحيحة اللي هم عندهم. هذه أيضا النقطة الثانية من ناحية السياسية. طبعا في نقاط أخرى صلاحيات المنطقة صلاحيات الحكم الذاتي.
نعم طيب دكتور، هل كان الوفد الكردي يشعر براحة وحرية خاصة من الناحية الأمنية وهو يزور العاصمة بغداد ويجري حوار على هذه الدرجة من الحساسية؟
والله احنا ما بالحقيقة هم في سنة 63 اعتقلوا الوفد الكردي من كان راجع من بغداد في كركو اعتقلوهم عذبوهم فترة وبعدين طلعوا. طبعا من ذاك الوقت يعني جاني من 68 من اجل الحكم مرة اخرى وبعدين يعني قصدي هذه السلطة الحالية البعثية ولحد 91 احنا رحنا وجينا مرات يعني ما شعر يعني ما صار علينا شيء يعني معين. طبعا ليها خطورة الروحة والجي، ولكن ما صار شيء يعني بشكل عام، ولازم واحد يعني يتحمل بعض المخاطر يعني عندما يحاول أنه يحل مشكلة الشعب أو يتفاوض أو كذا وفلان بيها، ولكن ما حصل شيء معين يعني خلال هذه المفاوضات بالنسبة للمخاطر على الأشخاص أو كذا، استعمال أساليب سام غيرها، ما صار شيء يعني الحمد لله.
نعم دكتور محمود، أكيد بالأخير تم التوافق على القضايا المختلف عليها بين الوفدين الحكومي والكردي. إذا أردنا أن نتحدث عن أسباب فشل المشروع يعني بعدما وقع وتم الاتفاق، ما هي الأسباب الرئيسية لفشله؟
هو تم الاتفاق على حلول وسط، مثلا بالنسبة لتحديد المنطقة الكردية ومنطقة كردستان، تم الاتفاق على إجراء إحصاء بعد سنة من توقع البيان والاتفاق، وحتى يسوون إحصاء وحسب الإحصاء يقررون، لكن إحصاء ما صار لأنه خلال هالسنة هم استخدموا أساليب للتعريب والتطهير العرقي والمسائل الأخرى لتشويه الوضع التركيبة القومية بالمنطقة. على مسائل أخرى صار اتفاق على حلول وسط، بعض المسائل إحنا مثلا ما قدرنا نحصل شيء جديد، هم أيضا ما قدروا يحصلوها، على حلول وسط صار اتفاق، لأنه كان أكو احتمال يعني اتفق على بيان معين اللي كان بمسائل جيدة بالنسبة للقضية الكردية، بالنسبة للعراق، الوحدة الوطنية العراقية، بيان من 22 بند 15 بند معلن، 7 بند غير معلنة ولكن موقعة، أو لا نتفق يعني. فإحنا فضلنا أنه أصدقاء أيضا هم آخرين أصدقاء الشعب الكردي والشعب العراقي أيضا كان رأيهم أنه يصير سلم، يصير اتفاق ونحاول بعدين يصير تطبيق. طبعا ليش ما صار تطبيق؟ سببين رئيسيين. السبب الأول هم كان رأيهم يعني تصورهم وسياستهم أنه يحتوون الحركة الكردية، لأن يعني هم عندهم سياسة لحد اليوم أنه الشيء اللي ما يقدرون يدمروا ويقضون عليه يحاولون يحتووه، يحتووه يعني يخلوه تابع لهم يعني. هذه فشلت طبعا لأنه ما يقدرون يفرضون هالشيء على الشعب الكردي. ثانيا صارت سلبيات يعني، طبعا هم مثل ما قلت لك سياستهم، وفي نفس الوقت عدم وجود أي انفتاح في استعمال العنف دائما، قضية التعريب، قضية التطهير العرقي، صار سلبيات كبيرة يعني بالنسبة لهم لعدم تطبيق البيان. وفي نفس الوقت طبعا من جانب الكردي هم كان عنده بعض السلبيات، يعني واحد ما لازم يعني يذب المسؤولية كلها على المسؤولية الكبرى عليهم كسلطة مركزية بيدهم الأمور أكثر، ولكن أيضا جانب الكردي كان عنده بعض السلبيات داخليا، بعض الأخطاء في تقييم الوضع الخارجي، في علاقات الخارجية، في تصور أنه هذه العلاقات الخارجية راح تؤدي إلى انفراج إلى أكثر من البيان أو غيره. فهذه الأسباب كلها مجتمعة ومسائل أخرى يعني، وهم تقويتهم طبعا صارتهم معاهدة عراقية سوفيتية، الحزب الشيوعي صار في جبهة وياهم، استطاعوا النفط صار 4 أضعاف فائدات النفط، فصاروا نفسهم أقوياء، تصوروا أنه صاروا أقوياء كثير، فهذه خلقت عندهم النزعة العسكرية. ولذلك أنا في تصوري صار قتال مع الأسف الشديد، ما صار تطبيق البيان يعني اللي كان بيان جيد.
نعم الشخصية الكردية المستقلة المعروفة الدكتور محمود عثمان، شكرا لك. بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
للبحر أمري وأمنح للريح أيام عمري، لماذا أسلم للبحر أمري وأمنح للريح أيام عمري؟ وهل في البحار سوى العاصفات تروح بلؤم وتغدو بغدر؟ وكيف أصادق في الصبح مدا وفي الليل أمنح ودي بجزري؟ تعبت من البحر لكن قلبي يصر على البعد عن بؤس بني. ماذا تعال حبيبي فما فات ما وما هو آت، جميل كالصبر يمد إليك يدي باشتياق، ودمع حنيني من العين يجري. تعال حبيبي فما فات ما وما هو آت، جميل كالصبر أمد إليك يدي باشتياق، ودمع حنيني من العين يجري. تعبت من البحر لكن قلبي يصر على البعد عن بؤس بني. ماذا تنانيك روحي ونسف جروحي وقرع فؤادي على باب صدري، فلا تتجاهل ندائي حبيبي، فإنك تعلم ما بي وتدري. تناديك روحي ونسف جروحي وقرع فؤادي على باب صدري، فلا تتجاهل ندائي حبيبي، فإنك تعلم ما بي وتدري. تعبت من البحر لكن